نواصل بارك الله فيكم في الإجابة عن السؤالات. هنا السؤال 11: ما هو جزاء من يفطر في نهار رمضان عمدا من غير عذر؟ الجواب: لقد دلت الأدلة على أن من تعمد الإفطار في نهار رمضان بدون رخصة بالوعيد عليه لا بالأمر بالقضاء. أخرج أبو يعلى والطبراني عن ابن عباس قال: حماد بن زيد ولا أعلمه إلا وقد رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك منهن واحدة فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. ذكره الهيثمي في المجمع عن عدي بن عباس، وقال رواه أبو يعلى بتمامه، وروى الطبراني في الكبير بلفظ: بني الإسلام على خمس. قال: وإسناده حسن، حسنه المنذري. قلت فيه ضعف. وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات ولم يغفر له فأدخله النار أبعده الله. قال: آمين، قل آمين، فقلت آمين. أخرجه الطبراني وابن حبان وهو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوم من رمضان في غير رخصة رخصها الله لم يقض عنه صوم الدهر. قلت: الحديث فيه شيء من الضعف. انظر تمام من الألباني رحمه الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أفطر يوما من رمضان غير عذر ولا رخصة لم يجزه صيام الدهر كله. أخرجه ابن أبي شيبة وهو صحيح. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل أثر ابن مسعود. فهذه الأدلة أفادت أن تارك الصيام، أن تارك الصوم يوم من رمضان كبيرة من الكبائر. وقد عد هذا الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر. وقد اختلف في القضاء في حق من أفطر عمدا، فبعض العلماء قرر الإجماع على وجوب قضائه. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وأجمعت الأمة ونقلت الكافة في من لم يصم رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه، وإنما ترك وأشرا وبطرا تعمد ذلك وتاب عنه، أن عليه قضاء. وقال الحطاب في مواهب الجليل: والمعنى أنه يجب قضاء رمضان إذا أفطر فيه، وسواء كان الفطر لعذر أو لغير عذر، لاختلاف في وجوب قضائه. قلت: هذا الإجماع لا يصح لوجود المخالف من عهد الصحابة إلى ساعتنا هذه. قد سلك العلماء في مسألة من أفطر في رمضان بدون عذر مسالك، ومن ذلك مسلك ابن حزم في المحلى قياس عدم قضاء رمضان في حق من أفطر متعمدا على تارك الصلاة، أنه لا يقضي لأن وقت العبادة قد انتهى. ومنهم من اكتفى بذكر الخلاف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاوى: واختلف الناس في من ترك الصلاة والصوم عامدا هل يقضيه؟ فقال الأكثر: يقضيه. وقال بعضهم: لا يقضيه ولا يصح فعله بعد وقته كالحج. ودل الكتاب والسنة واتفاق السلف على الفرق بين من يضيع الصلاة فيصليها بعد الوقت، والفرق بين من يتركها أي نسيانا. أي الذين قالوا بأن عليه القضاء اعتمدوا على قياسه بمن أفطر لعذر شرعي، وهذا قياس مع الفارق فلا ينهض الاستدلال به. فالراجح أن الذي عليه شيء من صيام رمضان عمدا بدون عذر أن يقوم بالآتي: الندم على ما حصل منه، لأن الندم توبة، الاستغفار، والله غفور رحيم. ثلاثة: التوبة، وهي العزم على صيام رمضان بقية عمره، وعلى ألا يعود إلى إفطار شيء منه إلا برخصة من الله. أربعة: يكثر من صيام التطوع ليكمل به ما نقص يوم القيامة من فريضة الصيام. وأما من جاهر بالإفطار في نهار رمضان فيعذر بما يناسب من أنواع التعزيرات، لأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، مستخف بالله وبدينه وعباده، فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر لمن له القدرة على تعزير هذا الصنف أن يتلاعب بذلك. السؤال الثاني عشر: هل يصح صيام المغمى عليه، وماذا عليه إذا أفاق في وسط الصيام؟ الجواب: المغمى عليه إذا نوى الصيام من الليل وأصبح صائما فأغمي عليه مدة من النهار ثم أفاق فصومه صحيح على الراجح. وأما من أغمي عليه بدون تبييت للصيام من الليل، ففي هذه الحالة عليه القضاء عند الجمهور ولا يصح صومه، وهو الراجح، لأن من شروط صحة الصيام سبق النية بذلك، فإن تعذر سبقها فلا بد من مصاحبتها للصوم، وقد افتقد في هذه الحال الأمران فعليه القضاء. وأما من أغمي عليه جميع النهار ولو بيت النية فلا يصح صومه عند الجمهور وعليه القضاء، انظر المغني وهو الراجح. السؤال الثالث عشر: هل أي مرض صغير كان أم كبير يبيح الفطرة في رمضان؟ الجواب: قال تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأطلقت الآية الإعذار بالمرض، وقد نص العلماء على أن المراد بالمرض ما يؤلم ويجلب مشقة على المريض المسلم. قال ابن عطية في تفسيره: وقال جمهور من العلماء إذا كان بمرض يؤذيه أو يؤلمه أو يخاف تماديه أو يخاف من الصوم تزيده صح له الفطر. وقال بهذا القرطبي وقال ابن العربي: ولا خلاف أن من شق عليه الصوم فله الفطر. وقال أبو حيان المريض الذي يؤلم، قال المرض الذي يؤلم قاله الجمهور. وقال ابن عثيمين رحمه الله: ومنها جواز الفطر للمريض، ولكن هل المراد مطلق المرض وإن لم يكن في الصوم مشقة عليه، أو المراد المرض الذي يشق معه الصوم أو يتأخر معه البر؟ الظاهر الثاني، وهو مذهب الجمهور، الذي يشق عليه أو يتأخر برء المرض. السؤال الرابع عشر: هل رمضان من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: هذه مسألة خلافية، فقد صح عن قتادة أن المراد بالذين من قبلنا رمضان، ورجحه ابن جرير وغيره، وهو ظاهر الآية والأصل في التشبيه ومن العلماء من قال التشبيه في أصل الصوم لا في كميته ولا في وقته، والقول الأول أظهر، وإن كان اليهود والنصارى قد غيروا وبدلوا في صيام رمضان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: فقد أخبر عن المسيح أنه لما صام 40 يوما عقب المعمودية وكان يعيد مع اليهود في عيدهم، لا يعيد عقب صومه، شاركه النصارى في ذلك مدة، فصاروا يصومون 40 عقب الغطاس الذي هو نظير المعمودية، ويعبد ويعيدون مع اليهود العيد، ثم إنهم بعد هذا ابتدعوا تغيير الصوم فلم يصوموا عقب الغطاس، بل نقلوا الصوم إلى وقت يكون عيدهم مع عيد اليهود فيكون عيدهم مع عيد اليهود. وقال ابن القيم رحمه الله في هداية الحيارة: والمسيح ما شرع لهم هذا الصوم الذي يصومونه قط، ولا صامه في عمر مرة واحدة، ولا أحد من أصحابه إلا صام العذار في عمره، ولا أكل في الصوم ما يأكلونه، ولا حرم ما يحرمونه. قلت: تشبيه صيام أهل الإسلام بصيام أهل الكتاب لا يعني صحة صيامهم، لأنهم لم يؤمنوا ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى جانب أنهم قد غيروا وبدلوا في صيام رمضان عندهم. السؤال الخامس عشر: ما حكم العاجز عن الصيام عجزا كليا مستمرا لمرض لا يرجى شفاؤه أو لكبر سنه؟ الجواب: اعلم أيها المسلم أن المصاب بمرض مزمن حكم الكبار في السن الذين لا يقدرون على الصوم، فرخص لهم أن يفطروا وأن يطعموا عن كل يوم مسكينا، بل نص بعض العلماء على الإجماع في هذه المسألة، والذين نصوا على الإجماع المذكور ما بين علماء تفسير وعلماء فقه. أما المفسرون فقد قال قرطبي رحمه الله: وأجمعوا على أن المشايخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقة شديدة أن يفطروا. وقال به أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ، وجعله الحافظ ابن كثير قول الأكثرين، وصحها في تفسيره. وأما الفقهاء فقد قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطر. وقال به ابن حزم كما في مراتب الإجماع، وابن هبيرة في الإفصاح، وزاد: وأطعم عن كل يوم مسكينا، عن كل واحد منهم إلا مالكا، فإنه قال: لا يجب عليه فدية. وقال بابن رشد الحفيد في بداية المجتهد، وابن الهمام في شرح القدير، والقرافي في الذخيرة، وابن جزي المالكي في قوانين الأحكام الشرعية، وابن مفلح في الفروع. فهذا الإجماع صحيح في أنه يرخص لكبار السن الذين يشق عليهم الصيام أن يفطروا، واختلف في وجوب الإطعام عليهم، فالجمهور على القول بوجوبه وهو الراجح. وهكذا يكون القول في حق من مرضه مزمن أنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وعلى هذا جماهير أهل العلم. قال السؤال السادس عشر: رجل مريض أخبره الأطباء أن شفاءه قد يأخذ عدة أيام فقط، فهل يجزئه إطعام عن كل يوم مسكينا أم لا بد أن يقضي؟ وهل من أطعم ثم شفاه الله هل يلزمه القضاء؟ الجواب: يجوز قبول قول الطبيب المسلم والمسلمة إذا كانوا ثقاتا عدولا، وما دام أن قولهم في مجال تخصصهم فقد وجه سؤال للجنة الدائمة. هذا نصه: أنا رجل مريض وقد منعني الدكتور عن الصوم، وهذا الدكتور مسلم ويصلي معنا في المسجد، فهل أعمل بنصيحته علما أنني لا أستطيع الصبر عن الماء أكثر من ساعتين، وإذا لم أصم فهل أجعل إطعام المسكين عن كل يوم في الجمعيات الخيرية أو في هيئة الإغاثة الإسلامية، وذلك بمشروع إفطار صائم، فهل يجزئ ذلك؟ أفيدونا مشكورين. فأجابت بقولها: إذا كان الحال ما ذكر فالأفضل لك ترك الصيام لما في ذلك من المصلحة الظاهرة ودفع الحرج والمشقة عليه والمشقة عنك لوجود العذر الشرعي وهو المرض، وعليك في هذا قضاء الصيام الواجب بعد الشفاء ولا إطعام عليك، والحالة هذه. أما إذا يئست من البر أو المقدرة على القضاء فإن القضاء يسقط عنك، ويجب عليك أن تطعم عن كل يوم لم تصمه مسكينا، أو تعطيه نصف صاع من بر أو أرز أو تمر أو نحو ذلك مما يقتاته أهل البلد والفقراء والمساكين كثر في كل مكان. وإن وجدت من الثقات من توكله في الإطعام عنك فلا حرج إن شاء الله. وأما قوله هل يجزئه إطعام عن كل يوم مسكين أم لابد أن يقضي؟ الجواب: المريض الذي يذهب عنه مرضه عليه القضاء، لا كفارة عليه ولا إطعام، وعليه القضاء. والقول بأن عليه القضاء دون غيره هو ما أجمع عليه أهل العلم. قال ابن حزم في المحلى: ولا قضاء إلا على خمسة فقط، وهم الحائض والنبساء، فإنهما يقضيان أيام الحيض والنفاس، لا خلاف في ذلك من أحد. والمريض والمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة، والمتقيئ عمدا بالخبر الذي ذكرنا قبل، وهذا كله أيضا مجمع عليه في المريض والمسافر إذا أفطر. ونقله عنه ابن القطان في الإبداع في مسائل الإجماع. وأما قوله: وهل من أطعم ثم شفاه الله هل يلزمه القضاء؟ فالجواب أن هذه المسألة للعلماء فيها قولان: الأول أنه ليس عليه قضاء لأنه أطعم في وقت هو عاجز عن الصيام فقد أدى ما عليه، وهذا قول كثير من أهل العلم. والثاني أن عليه القضاء وتلغى الكفارة، وهو قول مرجوح، والله أعلم. السؤال السابع عشر: رجل مريض ينتظر الشفاء ليصوم فمات وهو مريض، فماذا على أوليائه؟ الجواب: قال القرطبي والجمهور من العلماء على أن من أفطر في رمضان لعلة فمات من علته تلك، أو سافر فمات في سفر ذلك، أنه لا شيء عليه. وقال ابن قدامة في المغني: من مات عليه الصيام من رمضان قبل إمكان الصيام، إما لضيق الوقت أو لعذر مرض أو سفر أو عجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه، في قول أكثر أهل العلم. قلت: يعني لا قضاء عليه ولا كفارة. وقال غير الجمهور: إن عليه الإطعام، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء. قلت: وقول الجمهور أرجح، لأنه لم يدخل مرضه عافية، ومن كفر باعتبار أن نفسه لا تطيب إلا بذلك فله ذلك. السؤال الثامن عشر: هل يقبل كلام الطبيب الكافر في التفطير في العلاج؟ الجواب: قال الإمام مالك رحمه الله: تجوز شهادة الطبيب الكافر حتى على المسلم للحاجة، الطرق الحكمية. وبقوله قالت المالكية، وقيدوا ذلك بعدم وجود الطبيب المسلم. وقال به الشافعية غير أنهم قيدوا ذلك أن يكون الطبيب حاذقا، انظر الفقه على المذاهب الأربعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجموع: وجاز أن يستطب المسلم الكافر إذا كان ثقة، نص على ذلك الأئمة كأحمد وغيره، إذ ذلك من قبول خبرهم فيما يعلمونه من أمور الدنيا وائتمان لهم على ذلك، وهو جائز إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة مثل ولايته على المسلمين وعلوه عليهم ونحو ذلك. وقد أقرت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية فتوى للشيخ محمد رشيد رضا، وفيها: ويختار الطبيب الذي يوثق به للعلم ببراعته وأمانته على غيره، لأن العبرة في ذلك بالثقة، فإن لم يوجد طبيب مسلم يوثق به، وجد غيره اعتمد عليه. بل إذا وجد طبيب مسلم غير موثوق به وطبيب غير مسلم موثوق به بتكرار التجربة، يرجح الاعتماد على الثاني، لأن المسألة ليست عبادة، فيكون الترجيح فيها بالدين. أبحاث هيئة كبار العلماء، وبما رجحته هيئة كبار العلماء رجح ابن عثيمين في الشرح الممتع. وقد وجه إلى العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ كما في فتاواه ورسائله سؤال: هذا نصه مريض مصاب بدرا رئوي ومعه شهادة من الطبيب المختص بنصحه بعدم الصيام 5 سنوات متتاليات، ويسألنا عن الحكم بذلك. قال: والجواب: الحمد لله، قبول قول الطبيب المسلم الثقة في هذه الأمور سائغ، يجوز تأخير الصيام في المدة المذكورة عملا بقوله، وأما غير المسلم الثقة فلعله يسوء قبول قوله في مثل هذه المسألة مدة المعالجة وما بعدها بزمن غير طويل للضرورة، وهي عدم وجود الطبيب المسلم الثقة، وبخلاف ما بعد المعالجة بزمن طويل، لا سيما مع إحساس الإنسان من نفسه بتمام البر والنشاط والقوة على الصيام، وغلب ظنه أن الصيام لا يسبب له زيادة المرض أو تأخير البر. السؤال 19: يطول النهار في بعض البلاد طولا غير طولا غير معتاد، يصل إلى 20 ساعة أحيانا، هل يطالب المسلمون في تلك البلاد بصيام جميع النهار؟ الجواب: أنقلها هنا إجابة هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية عن سؤال مع الاختصار، جاء في خطاب رئيس رابطة الجمعيات الإسلامية في مدينة مالو بالسويد، الذي يفيد فيه بأن الدول الاسكندنافية يطول فيها النهار في الصيف ويقصر في الشتاء نظرا لوضعها الجغرافي، كما أن المناطق الشمالية منها لا تغيب عنها الشمس إطلاقا في الصيف وعكسه في الشتاء، ويسأل المسلمون فيها عن كيفية الإفطار والإمساك في رمضان، وكذلك كيفية ضبط أوقات الصلوات في هذه البلدان، ويرجو معاليه إصدار فتوى في ذلك ليزودوهم بها. وعرض على المجلس أيضا ما عدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ونقولات أخرى. طيب، قال هنا: وبعد الاطلاع والدراسة والمناقشة قرر المجلس ما يلي: وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته، وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته، وبطلوع الفجر كل يوم وغروب شمس وغروب شمسه في أقرب البلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار، ويكون مجموعهما 24 ساعة، لما تقدم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن المسيح الدجال وإرشاد أصحابه فيه عن كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه، إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة. السؤال 20: هل يجوز أكل السحور أثناء الأذان؟ اعلم رعاك الله أن الله جعل نهاية الأكل والشرب بطلوع الفجر، قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والعلماء مجمعون على أن طلوع الفجر يوجب الإمساك عن الأكل والشرب، نص على هذا الإجماع المفسرون وكثير من الفقهاء، هو إجماع صحيح. فمن كان يعتمد على طلوع الفجر في الكف عن الأكل والشرب والجماع فهذا أبر في التحري، فليكن عند طلوعه ولا بد. وإن كان الناس يعتمدون على المؤذنين بحيث إذا سمعوا النداء كفوا عن الأكل والشرب، فالمسألة فيها تفصيل. إن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر كالذين يعتمدون على التقويم لا على الرؤية البصرية، أو يعتمد على أحاديث لا تصلح، أو على أقوال لا تستند إلى دليل قوي، فلا يجب على الناس أن يكفوا عن الأكل والشرب إذا تيقنوا أن حال المؤذنين هؤلاء كما ذكرنا، بل يأخذ حاجته من الطعام والشراب بعد أذانهم. والدليل المعتمد في هذه المسألة الآية المذكورة قبله. وإن كان المؤذن لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر فيجب الكف عن الأكل والشرب فورا، لأن الحكم هنا أن الفجر قد طلع وطلوعه يحرم الاستمرارية في الأكل والشرب والجماع. ويبقى عندنا مسألة وهي المذكورة بالسؤال، وأحسن ما يقال فيها بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي منه نهمته. فأفاد الحديث جواز الأكل مع الأذان للحاجة فقط. وقد جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يأكلون وقت الأذان، فعن شقيق بن سلمة قال: انطلقت أنا وزر بن حبيش إلى حذيفة وفي دار الحارث بن أبي ربيعة، فاستأذن عليه فخرج إلينا فأتي بلبن فقال اشربا، فقلنا إنا نريد الصيام، قال وأنا أريد الصيام فشرب، ثم ناول زرا فشرب، ثم ناولني فشرب، والمؤذن يؤذن في المسجد، قال فلما دخلنا المسجد أقيمت الصلاة وهم يغسلون. رواه عبد الرزاق في المصنف وهو أثر حسن. أما الأكل بعد الانتهاء بعد انتهاء الأذان المشروع فمحرم، وعامة أهل العلم لا يجيزونه، والله أعلم.